لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صلى الله عليه
وسلم. أما بعد، الحقيقة أنه ما كان لمثله أن يتكلم بين يدي الشيخ صالح وهو شيخ الجميع وهو أحق به، ولولا أنه قصر ما تكلم. لا والله هذا حقيقة يعني، والحقيقة أن الموضوعات كثيرة ومتعددة ومتشعبة، ولكن أرى أن هناك موضوعا يعني يحتاج إلى شيء من البيان، وهو كيف تنضبط أمور الناس. أمور الناس لا تنضبط إلا بثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يقوم كل واحد بالمسؤولية المناطة به، سواء كان أبا أو أخا أو صديقا أو طالب علم أو كان ولدا أو والدا. المهم أن كل واحد يقوم بما عليه من الحقوق والواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل إنسان مكلف بما كلفه الله تعالى به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يقف الإنسان فلا يتدخل فيما لا يعنيه. فإذا كان طالب علم فإنه لا يتدخل في المسائل الكبار، بل هي من اختصاص أهل العلم، وإذا كانت المسألة من المسائل العامة فلها أهل الفتوى، وإذا حصل أمر رجع إلى أهل العلم دون أن يخوض في مثل هذه الأشياء بالأحكام أو بالتفاصيل أو بالجدال، لأن ذلك لا يورث إلا الضغينة. وهكذا في جميع الأعمال، لا يدخل الإنسان في شيء لا يعنيه. فطالب العلم الشرعي أو العالم الشرعي لا يتدخل في الأمور الاقتصادية إلا من جهة شرعية، ولا في الأمور السياسية إلا من جهة شرعية، ولا في الأمور الاجتماعية إلا من جهة شرعية، لأن هذه وظيفته. فإذا تجاوزها إلى غيرها فقد يحصل بسبب كلامه هذا ضرر على إخوانه المسلمين. والأمر الثالث أن الله جل وعلا رد الأمور المتعلقة بالناس إلى ولاة الأمور، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الأمر كما هو قول أكثر السلف هم العلماء والأمراء. وهنا يأتي النظر، ماذا ينظر الأمير وماذا ينظر العالم؟ العلماء ولاة للأمر من جهة البيان الشرعي، والحكام من جهة إيقاعه على الأرض. فمثلا عندنا الجهاد في سبيل الله، بيان أحكامه من اختصاص أهل العلم، والحاكم إذا لم يكن عالما شرعيا فإنه يأخذ هذا البيان ثم يعمل بموجبه بحسب ما يتهيأ، فقد يقيم الجهاد وقد يرى أن الوقت أو الحال غير أن الوقت أو الحال غير مناسب لإقامته، فهذا عليه ما حمل وهذا عليه ما حمل. فلا يحق للعالم أن يتدخل في إيقاع هذه المسائل العامة، كما أن الحاكم لا يحل له أن يتكلم في المسائل الشرعية بدون أن يكون عنده برهان من الله تعالى على ذلك. فعلم بهذا أن ولي الأمر من العلماء لا يراد به أنه هو الذي يأخذ أحكام الولاية الشرعية، وإلا لما كان للسلطان فائدة في وجوده. وعلى هذا مثلا الذين يسمعون بعض الفتاوى للخروج إلى جهاد أو الخروج إلى مظاهرات أو الخروج إلى كذا ويقول هؤلاء علماء شريعة، يقول صح، العالم الشرعي يبين الأحكام، أما إيقاع الأحكام هذه من اختصاص ولاة الأمور، من اختصاص الحكام والسلاطين، وليست هي من اختصاص العالم الشرعي. وهذا يبين قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة العلماء في البيان الشرعي يعني أن الإنسان إذا علم البيان الشرعي من أهل العلم الذين ردنا الله عز وجل إليهم، فإنه يعتقد أن هذا هو الحكم الشرعي بحسب ما وصل إليه من العلم. وطاعة الأمراء تكون في امتثال أوامرهم في هذه المسائل العامة، وإن خالفت اجتهاد الإنسان، لأن إيقاعها وعدم إيقاعها أجره وذنبه على الحاكم، إن أحسن فلنفسه وإن أساء فعليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة: إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم. في الحديث الآخر: فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. فلا يقفل الإنسان على غيره ولا يتعدى ما حد له، وكذلك أيضا لا يقصر في الجانب المناط به عملا وأمانة. في هذه الأمور تستقيم أوضاع الناس، وما حصل الخلط والهرج والتقاذف والشتم والسباب إلا بسبب عدم انضباط الناس على هذه الأصول المذكورة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلنا
عبادة. لخصها لنا يا شيخ،
ثلاثة. الأول، الأمر الأول أن كل إنسان يقوم بما عليه من المسؤولية، والثانية أنه لا يتجاوز إلى شيء ليس له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث مرسل: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالثة أن الأمور العامة منوطة بالعلماء والأمراء، العلماء بيانا والأمراء إيقاعا، بهذا تنضبط أمور الناس والعلم عند الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، وأسأله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل. أشكر شيخنا الشيخ صالح على إتاحة هذه الفرصة لأبنائه وطلابه، وأسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا حيثما كان. الحديث عن أمرين. الأمر الثاني قبل الأول، الأمر الثاني فائدة تاريخية متعلقة بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ذكرتها في بعض المجالس ورغب بعض الإخوة في إعادتها. أما الأمر الأول فهو البشارة لشيخنا صالح ولكل من يدعو للوئام والتآلف بين إخواننا السلفيين، أن هذا بحمد الله تبارك وتعالى تحقق منه الشيء الكثير. حرش الشيطان وحصل سوء فهم وسوء تصرف، لكن هذا بحمد الله عز وجل قد زال أكثره، وهذا الذي تراه في البلد الذي تحل فيه سواء في الكويت أو في غيره، ولم يبقى لأولئك الذين ضلوا سواء السبيل وحصل منهم ما حصل، لم يبقى منهم إلا قليل. ونسأل الله عز وجل أن يعيدهم إلى الجادة وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني متعلق بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى سبيل وطريق الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، والعلماء رحمهم الله وغفر لهم ورثة الأنبياء، والعلماء الذين تصدروا للدعوة إلى توحيد الله عز وجل ومحاربة البدع والشركيات يبارك الله عز وجل في أعمالهم ودعوتهم وكتبهم وأتباعهم، كالإمام أحمد رحمه الله والشيخ الإسلام تيمية والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. أهل البدع يكرهون دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب كراهية شديدة، لأنه قام في هذه الأزمنة المتأخرة ودعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وانتشرت دعوته في السنوات الأخيرة انتشارا عظيما وبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فأغاظ هذا أهل الأهواء والبدع، والشيطان مع من فارق الجماعة يركض يعزهم أزا ويحرضهم على هذه الدعوة تشويها وسبا وشتما ورميا بالعظائم لتنفير الشباب والعامة عن هذه الدعوة وعن الاستفادة من كتب أئمة هذه الدعوة، فلو أن الشباب أقبلوا عليها وقرأوا فيها رأوا فيها الخير العظيم، وكيف أنها بحمد الله عز وجل من قرأ كتبها وفهمها وتعلم هذه الدعوة نفع الله عز وجل به كما نفع بأولئك الأوائل. من الشبهة التي يثيرها هؤلاء ويتكلمون عنها دائما قديما وحديثا الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رمي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه بأنهم يكفرون، وكلما ظهرت جماعة تكفيرية نسبوها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا يحتاج إلى برهان ودليل، قل هاتوا برهانكم. أما التكفير فما من عالم وما من فقيه إلا وهو يكفر، بل قد أفرد الفقهاء رحمة الله عليهم بابا في كتبهم لأحكام الردة، وذكروا أنواعا من الردة، وبعضهم شدد كالحنفية تشديدا لم يبلغه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتوسعوا في هذا الباب توسعا عظيما، والشيخ رحمه الله منضبط بضوابط أهل السنة والجماعة. فأولئك من الصوفية الخرافيين وغيرهم يرمون الشيخ هكذا بالتهم، فلنحاورهم ونرد عليهم بما في كتبهم هم. إذا تأملت في كتبهم ترى أنهم هم أهل التكفير، بل هم أهل تكفير الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه خاصة، وأذكر بعض الأمثلة من كتبهم. هناك كتاب يجلونه ويعظمونه ويرون أن صاحبه من وشراح الحديث،
من شراح الحديث،
نعم
يرون أنه من شراح الحديث.
من هو؟
الكندهلوي صح؟
لا لا لا
فيض الباري.
لا صح. هذا كان القاضي في بلد الله الحرام، وهو أحمد زين دحلان.
دحلان
أي له ردود مشهورة على الشيخ ويعظمونه ويجلونه إجلالا عظيما. والحقيقة حينما تتأمل في كتب هذا الرجل وفي تاريخه الذي سماه خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام تصل إلى نتيجة أن هذا الرجل ناقص العقل، وأنا أقول هذا عن دراية ومعرفة بكتابه، فلي رسالة مختصرة بعنوان العبث بتاريخ أشراف الحجاز موجودة في الشبكة، ذكرت فيها نماذج كثيرة من كتاب هذا الرجل وغيره من كتب تواريخ أشراف الحجاز. في هذا الكتاب، هو كتاب تاريخ، ذكر في الصفحة الأولى بل صفحة العنوان أن هذا الكتاب يشتمل على الرد على الطائفة الوهابية في مسألة الاستغاثة بغير الله عز وجل، هو يرى جواز الاستغاثة بغير الله والرد عليه في مسائل أخرى. فكلما حصل له فرصة للرد رد عليه، لكن ذكر أشياء عجيبة. ذكر أنه في سنة 1160 تقريبا بعد قيام الدعوة وبعد اتفاق الدرعية بسنوات يسيرة، طلب شريف مكة من أمير الدرعية محمد بن سعود أن يرسل له وفدا من العلماء وطلبة العلم ليبينوا دعوتهم ويشرحوها ويناقشوا علماء البلد الحرام. فاستجاب الإمام محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب أيضا وأرسل بعض العلماء وطلبة العلم، فحصلت المباحثة في المسائل المطروحة من الشيخ رحمه الله. والأحسن يا أخوان حينما يسب هؤلاء الشيخ محمد بن الوهاب نقول اتركوا السب وشخصية الشيخ محمد جانبا، وناقشونا في مسألة دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الطواف بالقبور، اعتقاد أن لهؤلاء الأولياء تصرفا في الكون، بعد ذلك نبحث في موضوع محمد بن الوهاب. على كل حال بعدما حصلت المباحثة وأظهر هؤلاء البراهين والدلائل من علماء الدرعية وطلبة العلم أو طلبة علمهم، غضب الشيخ أو غضب الشريف ومن معه، فأمر الشريف بالتنكيل بهؤلاء، فقتل منهم من قتل وسجن من استطاع أن يسجنه، والبقية هربوا إلى الدرعية كما يذكر أحمد زين الحرم. هذا كل كلام من تاريخه، وندينهم بما في كتبهم. ثم أمر الشريف قاضي الشرع أن يصدر حكما شرعيا في محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، فأصدر حكما شرعيا بكفر محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، وبناء عليه منعوا من دخول البلد الحرام 50 سنة تقريبا بعد أن قام محمد بن عبد الوهاب بالدعوة، ما استطاع أن يصل إلى بلد الله الحرام حتى توفي رحمه الله وغفر له. والمؤلف يورد هذا ويفتخر به وينشره ويؤيده. فهم إذن على عقيدة التكفير للشيخ محمد عبد الوهاب وأتباعه، بل ذكر أن الشريف بعد أن منعهم سنوات من الحج وحاولوا لم يأذن لهم إلا بأن يدفعوا ما يشبه الجزية التي يأخذها على العجم، فرفضوا أن يحجوا بهذه الطريقة وأن يدخلوا البلد الحرام بهذه الطريقة. أيضا مما ذكره مسألة أخرى، وهي مسألة استباحة دماء أهل هذه الدعوة. هم لا يقولون الشيخ محمد الوهاب وأتباعه يكفرون ويستبيحون الدماء، الحقيقة أن هؤلاء هم الذين يكفرون كما تقدم، وهم الذين يستبيحون الدماء. ذكر في ترجمة أحد أشراف مكة أنه غزا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه في نجد 56 غزوة، 56 غزوة، وفيها من القتل والتخريب والتنكيل بهؤلاء، حتى وصل الحال بهم كما ذكر هو وغيره أنهم لما أسروا أولاد من يسمونهم الوهابية باعوهم كما يباع الرقيق، فيستعبدون هؤلاء الأحرار ويستبيحون الفروج التي حرمها الله تبارك وتعالى. فضلا عما ذكره في حصار هو وغيره في حصار البدعية، كان هذا الحصار قد حصل له تمهيد من علماء أو ممن ينصرون هذه القبوريات ومن يحاربون الدعوة الآن، كمن فيروز الذي كاتب الخليفة العثماني هو ومن معه يحرضونه على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكتبوا إلى غيره. ففي الخطابات الرسمية المطبوعة، الوثائق العثمانية المتعلقة بدعوة الشيخ محمد بن الوهاب وقد طبعها عبد الرحيم عبد الرحمن، ترى فيها العجب العجاب من الفرح والسرور بما حصل لأهل هذه الدعوة من القتل. حاصروهم في الدرعية 8 أشهر كما ذكر الشيخ عبد الرحمن الحسن، ثم حصل الاتفاق بينهم وبين أهل الدرعية على أن يسلم الإمام عبد الله بن سعود نفسه ويحكم فيه الخليفة العثماني، وتسلم الدرعية وأهلها ولا يمس أهلها بسوء. فغادروا بعد أن دخلوا البلد وقتلوا من قتلوا من أهلها، والبقية ساقوهم مقيدين وقتلوا عند ثرم البلد. فإذا هؤلاء لو تأملنا في تاريخهم نرى أن تاريخهم ينضح بالتكفير، ويعلنون هذا التكفير ويفتخرون ويفرحون بقتل أهل هذه الدعوة، ولو تمكنوا لأفنوا أهلها اليوم. فلنطمئن ولنعلم أن هذه الشبهة التي يثيرونها على الدعوة أنها تقود إلى التكفير ويمسكون بها هذه التهم الباطلة، لا شك أنها من مكايد هؤلاء. وهذه الدعوات التي تقوم الآن والحركات الجهادية، لا شك أن الاستخبارات الكافرة وغير الكافرة ممن تعادي هذه الدعوة لها يد في هذه الحركات، لأنها قد تتسمى هذه الحركات الجهادية التكفيرية المخالفة لما عليها للسنة والجماعة قد تسمى بالسلفية، كالجماعة السلفية للقتال، وقد تظهر شيئا من التبجيل لدعوة الشيخ محمد الوهاب والاحتجاج بما في كتب أئمة الدعوة، ولكن أصولهم الخارجية تخالف أصول أهل السنة، تخالف أصول دعوة الشيخ محمد الوهاب التي هي مبنية على ما عليه أهل السنة والجماعة. والحديث في هذا يطول، وأعتذر لشيخنا عن الاسترساء في الكلام، فنسمع منه تصحيحا وتهذيبا لأبنائه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يسمح لي الشيخان، لا أقول تعليقا وإنما تأييد فقط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بخصوص الفوائد الثلاثة في الضوابط التي يحتاج إليها المسلمون التي ذكرها أخي أبو محمد الشيخ عبد العزيز السعيد، أنا فقط أثني على ما قال وأؤكد أن الخلل ما أتى لدى المسلمين إلى المسلمين جماعات وأفرادا إلا بسبب الإخلال بهذه الأمور الثلاثة: المسؤولية، التقصير في المسؤولية، التدخل فيما لا يعنيك، والتقمص والتطفل على العلم، وأخيرا اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله، مسألة يعني ما يتعلق بمسؤولية العلماء والأمراء، طاعة ولي الأمر الذين هم العلماء والأمراء بالضوابط التي أشار إليها الشيخ وفقه الله. فالخلل الموجود الآن لو نظرت المسؤولية، تقصيرنا نحن مع أبنائنا وبناتنا وإخواننا، تقصير المعلمين، تقصير المدرسين، تقصير أعضاء هيئة التدريس، تقصير بعض المسؤولين ومدراء الجهات الحكومية وغير الحكومية، عدم القيام بالمسؤولية، هذا هو أعظم سبب للخلل الموجود. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والثانية تدخل الرويضة والمتطفلون على العلم، المتطفلين على العلم والمتعالمين، ومحاولة إظهار النفس بمظهر العالم. والله يا إخوتي، أذكر لكم مرة كانت في ندوة مع شيخنا الشيخ صالح الفوزان، والله لا تسأل عن حالي وقد اعتذرت وأقسم علي أن أشارك. أشارك مع من؟ مع شيخي، مع مرب الجيل، مع وأنا من أنا؟ طويل العلم صغير. حتى أذكر جاءت مسألة لي فيها رأي، يعني لا أقول خالف الشيخ، منهجنا واحد، لكن هو هي مسألة فرعية، لكن ظهر لي فيها ما ظهر لغيري لمشايخ الآخرين وكلهم مشايخي، مسألة العلي. المشكلة أن السؤال وجه إلي وأنا يعني يظهر لي مع أني قد أكون مخطئا أن الأولى أن الواجب هو زكاة العلم، وأنا أعرف رأي شيخي وفقه الله. قبل أن أتكلم همست بإذنه وأقسمت عليه أن لا يجيبها على هذه المسألة إلا هو. فيعني التعالم مصيبة عظيمة، مصيبة التعالم. ترى منهج الحداد نتج عن قلة مع مسألة التعالم، منهج الحركات كما أشار الشيخ ظهرت بسبب التعالم، بسبب إسناد الأمر إلى غير أهله، والخلل الثالث من عدم فهم هذه القاعدة، طاعة ولي الأمر من العلماء والأمراء كلهم فيما يخصه، وتطفل البعض عليه إلى درجة إنكار النصوص الشرعية التي تؤيد ذلك، وفيما قاله أخي كفاية في هذا المعنى. لكن الشيخ سلطان أثار في نفسي شجونا أخرى، لا سيما المسألة الثانية عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه الدعوة المباركة، لا كلكم تعلمون أنهم لأنها لم تأتي بجديد، إنما دعت إلى إحياء السنة وقمع البدعة وعودة الناس إلى الجادة، إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج الصحابة، منهج الخلفاء الراشدين، منهج الإمام أحمد، منهج الأئمة الأربعة إلى آخره. هذه المسألة أرى أننا ما زلنا مقصرين في بيانها للناس، وأنا من أول المقصرين مع قلة بضاعة في العلم، لكن أرى أننا نحتاج إلى موضوع بيان هذا الأمر للناس. نسيت أن أدعو لأخي على بشارته، وأحب أن أقول إن بداية الوئام أذكر أنها بدأت من فترة طويلة وعلى أيدي الإخوة في الرياض، وعلى رأسهم أعرف أن أخي لا يريد أن أقول هذا الكلام أخي الشيخ عبد العزيز. كان السلفيون لا يحلمون في الحجاز، لا يحلمون بمناقشة رسالة في بعض الجامعات، ولكن بعد سبحان الله العظيم بعد قضية الكويت، بعد غزو صدام، اتضحت أمور كثيرة وتلاقى الإخوة وتبينت لهم أمور، وانكشف القناع عن كثير من الحركات التي كانت تتلبس لباس السلفية وهي أبعد ما تكون عنها. وأقول هذا لا أقولها مجاملة، إن لإخوتنا في الرياض باعا طيبا مباركا في رأب الصدع، فجزاهم الله خيرا، وهو قد بدأ وإن شاء الله يتم أكثر وأكثر. وجزا الله أخي على هذه البشارة، وأنا أبشره أنها بدأت قبل الكتاب المشار إليه. نعود إلى موضوع الشيخ محمد بن الوهاب ودعوته، بس أذكر أنا بواقعة أو واقعتين، وأيضاً بكتابين يتعلقان بهذه المسألة، كتاب واحد الذي يحضرني. أما الكتاب فهو كتاب ناقشه سماحة شيخنا سماحة المفتي لأختنا الدكتورة بركة بنت مضيف الطلحي، وكان لي شرف الإشراف عليها أنا والشيخ الدكتور عاصم، أنا مشرف في الجانب العقدي، تلك الجواهر وجواهر مخدوم، موضوع بركة موضوع آخر يتعلق بالحديث سد الذريعة، لأخت جواهر مخدوم من أهل المدينة رسالة اقترحتها عليها ووافق عليها المجلس وجميع الأقسام، هو الذي يزف لكم البشرى بأنها إن شاء الله نرجو الله أن تطبع هذه الأيام. عنوانها موافقة منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمنهج الأنبياء والمرسلين في توحيد الله، وهذا وإن كان معلوما لدينا نحن أتباع هذه الدعوة المباركة، لكنه مجهول لدى جماهير المسلمين، مجهول. فلما يربط أو تربط دعوة الشيخ بدعوة الأنبياء مقرونة بالآيات والأحاديث، يكون هذا معلما أكثر لبيان هذه الحقيقة ولبيان سلامة هذه الدعوة، وأنها هي الدعوة النبوية بعينها، وأرجو الله أن يطبع ويستفاد منه. ترى أنا رحت أول شيء للكتاب اللي سأسهلت فيها، لكن الآن تذكر هو موضوع كتاب موافقة منهج الأنبياء والمرسلين، موافقة منهج دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لمنهج الأنبياء والمرسلين. أما ما يتعلق بتقصيرنا في دعوة لهذا الجانب، فإن الكثير ممن يذهب إلى خارج المملكة لا يسكت ولا يتكلم عن هذه القضية، وكأن الأمر لا يعنيه، أو يخاف أو يرهب من الناس، أو يعني أنا لا أقول هاجم الناس باسم هذه الدعوة وضللهم وكفرهم، لا، لكن لك أساليب يا أخي. هي الكتاب الثاني تذكرته، كتاب أخينا أبي صلاح الذي ناقشه سماحة الشيخ أيضا، موقف أئمة الدعوة من الخوارج، سم تقريرات مطبوع، هذا مطبوع، فهما كتابان عظيمان، واحد طبع والثاني سيطبع إن شاء الله تعالى. وقد حشد أخونا الشيخ أبو صلاح يعني نصوصا وأثنى عليها شيخنا سماحة المفتي ثناء عطرا. والكتاب الثاني الذي سيطبع إن شاء الله كان الشيخان يعني يرغبان في مناقشتها، شيخنا سماحة المفتي ومعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ وفقه الله وزير السنة الإسلامية، قال لي إن لم يوافق الشيخ فأعدها إلي أنا أناقشها هذه الرسالة. والحمد لله واحدة طبعت وثانية ستطبع، وفيها تجلية مباركة لموقف أئمة الدعوة من ما اتهمت به. أما تقصيرنا فإني أسوق نموذجين مر بي في بعض الدورات في خارج المملكة. كنا في بنغلاديش معنا فضيلة الشيخ ربيع وبعض المشايخ، الشيخ عبد الكريم مراد رحمه الله، فهناك طالب مجد ما شاء الله ذكي موسوعة يحفظ كتب الحنفية حفظ، فرأيته يطرح بعض الشبهات في الفصل، فقلت له يا فلان ما رأيك تأتينا في السكن واطرح ما شئت، لكن تترك خدعنا نمشي نحن، أكون تشرح الأصول الثلاثة، لأن بس فيها جملة حاول الصوفية أغضبتهم، لكن بيّنت أن المقصود الغلاب وكذا، حاولت أن ألطف الأمر. المهم قال تقبلون أنتم يعني تتواضعون نأتيكم في السكن وتتكلمون معنا؟ قلت الله أكبر، نحن لماذا جئناكم هنا؟ طبعا نحن نقيم الدورات باسم دورة تدريب دورة تعليم اللغة العربية وتدريب والثقافة الإسلامية، ولكن احنا ندرس العقيدة والفقه. لما جاءنا وأخذ يطرح أسئلة من ضمنها قال أنا أريد أن أدخل الجامعة الإسلامية لولا الدعوة التي فيها كذا وكذا وكذا المسمى بالدعوة الوهابية. قلت لي الشيخ ماذا تنقم على ما أسميته بالدعوة الوهابية؟ قال أولا هو يطوف على بعيره بالكعب في الكعبة. قلت فقط هذا الذي عندك؟ في شرك في كفر في شيء؟ فبهت. قال لا ما عندي شيء، واتكفر بالله أشرك، عبد الأصنام، عبد الأوثان، عبد القبور، عندنا أردت أن أصل إليه استغالها بأصحاب القبور. قال لها تم مسألة البعير إن صحت الرواية فالنبي صلى الله عليه وسلم قد طاف على بعيره، فما المانع؟ يعني مسألة بسيطة، تمخض الجبل كما يقال، تمخض الجبل وولد فأرا. المسألة يعني أنت أنا أريدك تأتيني بشيء حتى أنت تقولون عنه كذا وكذا، أين ما تدعون. وقف كثيرة ثم استعرضت معه الدعوة في مدى ساعة كاملة، ثم عقب شيخنا الشيخ ربيع بكلام مماثل. قلت إيش رأيك الآن يا شيخ هذا الكلام؟ وفتحنا له بعض أبواب في كتاب التوحيد. قال يا شيخ تريد أن أقول لكم شيء؟ قال أنتم المقصرون في بيان هذه الدعوة. والولد ذكي سبحان الله، ذكي جدا، عنده ذكاء عجيب. حادثة ثانية في السنغال، جاء قبل انعقاد الدورة، كان لشيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيهي، كان هو مدير الدورة، له محاضرة عن التيجانية، وتكلم فيها عن إبراهيم إنياس. ما أدري تعرفون تاريخ إبراهيم إنياس أو لا، لكن هو ادعى أن ظهرت على يده الفيضة التيجانية التي من دخلها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولو كان يهوديا ولا نصرانيا أو نصرانيا. فكانت على أشدها ظاهرة في السنغال، وكان عضو في الرابطة، ثم اكتشفوا أمره وهلك هو عام سنة 1395. أرسلوا رجلا ليفسد الدورة، وهو بمرتبة مقدم في الطريقة التجارية، ما فوق للخليفة، هو رجل متكلم ويجيد العربية ويحفظ الأشعار ويحفظ متون كثيرة في اللغة. فأخذ يقاطبنا بأشياء خطيرة جدا في الفصل، نفس الشيء سلكت معه إلى أن أقنعته يأتينا في السكن. فجاءنا وأخذ يطرح منها الشبهات، والمشايخ يحلونها معنا، مجموعة من المشايخ الجامعة. وبعد 15 يوما هو يطرح ونحن نتحمل ونفند، وإذا به قد أقبل علينا تلك الليلة يضحك ويتبسم. همس في أذني الشيخ عبد الله عوض الشهري رحمه الله وفق الله، قال خوينا الليلة وضعه غير وضعه السابق، غير وضعه السابق. كيف؟ قال أقبل مبتسما. والله يا إخوة أحكي لكم الواقع، فلما دخل سلم بحرارة وجلس، قال مشايخ؟ قلنا نعم. قال أتدرون لما جئت الليلة؟ قلنا حياك الله. قال والله جئت لأسلم. أي والله جئت لأسلم. كيف يا شيخ؟ قال أنا أكنت أعبد القبور، وكنت قد أؤلف الأشخاص، وكنت بدأ يعد الأشياء. إحنا بس نمزح مع حتى نمزح يعني في أثناء النقاش، وثم بكى على ما مضى من أمره. في الصباح أخذناه إلى السفير الله يرحمه عبد الله الطبيشي، سفير المملكة في السنغال آنذاك، وكان رجل يعني يحترم طلبة العلم. ذهبنا به إليه، قلنا يا فلان يا سعادة السفير، هذا الرجل هذا وبره هذا وبره هذا وبره، فإيش رأيك تجتهد له في منحة في أقرب فرصة؟ قال أبشر. أخذ منحة بجامعة الملك سعود، ركز فيها على اللغة العربية، ويحضر عند المشايخ هنا في الرياض، في الرياض عند الشيخ صالح أبو زان، مع الشيخ الباز وغيره. لما جينا بعد سنة عنده 400 طالب يدرسهم المنهج السلفي، 400. وأين؟ في كولخ، معقل الطاغية ذا إبراهيم إنياس، الذي يرى أن التكاليف تسقط عن الأشخاص في مرحلة ما. والله يا إخواننا القصص يجر بعضها بعضا، لكن هذا الذي حصل في نيجيريا. قصة صغيرة، هذا لا يعني أقول يعني لما قلنا نحن مقصرون أن مشايخ وعلماء الكبار قصروا، لا والله بينوا ووضحوا جزاهم الله خير، لكن نحن طلبة العلم الصغار علينا مسؤولية كبرى في هذا الباب. جئنا أيضا في نيجيريا سنة 1402، فأرسلوا واحد ليفسد. أذاع هو في البداية، لقد جاءكم الوهابية ليضلوكم عن المنهج الحق فاحذروا منهم، في الإذاعة الرسمية النيجيرية في كامل. ما تكلمنا، جئنا. هذا المرسل ما هو ذكي مثل صاحبي القصة الأولين، عنده شيء من الغباء. وأنا أتكلم عن حديث أنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قال وقف يا شيخ، معليش أنا بالنبرة النيجيرية، وقف. ماذا؟ قال هذا الحديث وضعه شيخكم ابن تيمية. قلت للطلبة بهدوء كذا، قلت طيب اجلس يا فلان، اجلس جزاك الله خير. إخوان من روى الحديث؟ قالوا الإمام أحمد في المسند. متى توفي الإمام أحمد؟ قالوا سنة 241 في طلبة طبعا هذا جيدي. ومتى توفي يا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قالوا 728. قلت يعني هو وضع الحديث قبل أن يولد بنحو 5 قرون فانتهروه وأرادوا أن يخرجوه من الدرب. قلت لا ما يخرج. وبعد قليل قال شيخ ابن تيمية أجمع الأئمة على كفري، الأئمة الأربعة على كفري، لا إله إلا الله شر بليت ما يحدليت ما يحس. فبدأت قلت متى توفي الإمام أبو حنيفة؟ قالوا 150. متى توفي الإمام مالك؟ قالوا 179. متى توفي الإمام الشافعي؟ 204. متى توفي الإمام أحمد؟ 241. قلت إذن يعني هم كفروه قبل أن يولد بخمس قرون كما قال. والله أنت مشوش، الرجل من الغد لم يأتي وانتهت الدورة ولم نره، ولله الحمد منا أن هذا من البداية. في العام الذي بعده الذي أذاع البيان في التحذير من الوهابية وبعد فضل الله ثم هذه الدورة العلمية أذاع في الإذاعة النيجيرية أنه أتاكم وفد علماء وصفنا بأننا علماء ولسنا علماء من المملكة العربية السعودية بلد الإسلام بلد المقدسات، وجاءت نخبة من العلماء والمشايخ ليعلموكم الدين الصحيح. والله يا إخوتي اسمه محمد ناصر، هذا الولد هو الذي أذاع العام الماضي التحذير، وهو الذي أذاع في العام التالي ماذا؟ التأييد، ومن إذاعة واحدة. فجزا الله الشيخ سلطان وأخانا الشيخ عبد العزيز على هذه التنبيهات. أنا ما زدت غير أنني أوردت هذه القصص لكم وتأييد لما تفضل به الشيخان وفقهم الله. فيحتاج الأمر إلى مرة طلبوني معلش قصة أخيرة في المسجد النبوي، استدعيت إلى الغرفة الخاصة بالمسؤولين بضيوف الحرم، وإذا بوزير من بلد إفريقي وزير الخارجية جاي يحج وجاي ليزور المدينة ليصلي. طبعا هم قالوا حتى ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أخذوني عنده أسئلة علمية وأخذوا المترجم، جاءوا معي المترجم قال أنا سأبدأ بشيء عجيب أمر لا تزعل مني. قلت تفضل. قالوا لنا هناك أنكم حذفتم شهادة أن محمدا رسول الله من الأذان، أنتم يا وهابية. وأنا ليومين وأنا أسمع في كل أذان والإقامة أشهد أن محمد رسول. وقالوا لنا إنكم منعتم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الجمعة الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله كان سنة 1405 قبل وفاة الشيخ، سمعته صلى على رسول الله أكثر من 100 مرة كل ما ذكر حديثه. فما أدري هل أنتم مقصرون في دعوتكم أم الناس يفترون عليكم؟ والله جزاك الله خير سعادة الوزير، يمكن الأمران، إحنا عندنا تقصير والافتراءات كثيرة. ثم شرحت له عن دعوة الشيخ شرحا موجزا وبينت له. يعني حقيقة الأمر الحمد لله هذه الدعوة المباركة، وأظن إن شاء الله في لجنة جديدة نسأل أن ينفع بها، أظن أننا مع فضيلة الشيخ عضو فيها برئاسة الشيخ صالحان، نسأل الله أن ينفع بها ولعلها تبرز الموضوع أكثر وترد على المفترين أكثر. نسأل الله أن يأخذ بأيديهم وأن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنا ما أضفت لكم إلا قصص يعني، بس قصص مو معروف. جزاكم الله خير.
قصص جند.
الله يجزاكم خير. بارك فيك. أنتم بلد تفضل.
كيف الله يحفظكم كيف؟
وإياك بطاعتك.
الله يبارك فيك. بالنسبة لي يدندنون حول قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. ويقولون أن هذه منسوبة للشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب. فنريد منكم يعني بيان هذا يعني وتوجيه هذه القاعدة أو ما يعني.
أنت ما حضرت مسألة اليوم حول الولاء والبراء؟
والله ما حضرت.
أنا ودي أن تسمعها إن كانت مسجلة.
الله يحفظك.
هي فيها إجابة واضحة على هذا التساؤل، وبودي أن تسمح. هذه القاعدة القديمة ليست للشيخ عبد الوهاب، هذه حقيقة. من لم يكفر الكافر المعلوم كفره بعد أن يفهمه ويسأل العلماء ويتأكد من حقيقة الأمر وانطباق الأمر عليه، أن يكون هذا الأمر مكفرا بالفعل، وأن يكون هذا الأمر قد صدر من ذلك الشخص، هذا ينطبق عليه. من لم يكفر الكافر فهو إيه؟ فهو كافر. يعني لما كفر اليهود والنصارى؟ مسلم ولا كافر؟ ها؟ كافر. اللي يقول مثل ما قال منصور القيدان، خلي يسميه، الذي قال في قناة العربية مع وهو مع برنامج التركي الدخيل، قال كلمة خطيرة جدا، قال إنني لا أكفر، إيه؟ قال إن الدين هو ما يدين به المرء أيا كان. وبناء على ذلك، شوف وضح، حتى قال له الخوي التركي، قال له كلامك هذا خطير، قال أنا أهني ما أقول. وبناء على هذه القاعدة، أنا لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا. شيخنا سماحة المفتي سبحان الله سمع هذا الكلام وقال عنها أنها ردة، لأن لقيته من الغد قال نعم سمعته وهذه ردة عن الإسلام. نعم، من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا أمر مسلم يا شيخ. لكن الممنوع هو أن الخوارج يطبقونها علينا نحن، عليكم وعلى علمائنا. الكافر من وجهة نظره يطبقونها على أن من لم يكفر حكام المسلمين وأولياء أمورهم ومن لم يعتنق مذهب الخوارج فهو كافر. هذه القاعدة التي هذا فهمهم لها، القاعدة صحيحة في بابها صحيحة، يعني من لم يكفر الكافر وهو يعرف كفره لا شك أنه كافر، الأمر واضح. إذا كان الإخوان إضافة في الموضوع الشيخ عبد العزيز.
شيخ الله يحفظك.
العسل.
شيخ الله يبارك فيك، بس يعني وضحت هذا، يعني يوسف القرضاوي له كلام نفس الكلام، يقول إخواننا يهود ونصارى، يقول وعقيدتنا تجمعنا عقيدة سماوية، قالها في الجزيرة على يعني شاهر.
شيخ اطلاقات هذا الرجل وامثاله لا يعبأ بها، هؤلاء يصرحوا بكلام خطير جدا جدا، اباحوا الربا، اباحوا الغنى، اباحوا السفور، اباحوا امور كثيره، ذموا من يقولون من يدرس او يدرس توحيد الاسماء والصفات فهو يعين الكفار على المسلمين. تبي اكثر من هذا؟ يعني امر خطير جدا. صلابهم يوم الجمعة، صلابهم الجمعة ثم جمع مع أهل العصر وصلى خلفه اليهودي والنصراني والرافضي والكلب والشيوعي والحمار، كلهم صلى خلفه وقلدوا في هذا الموضوع. هذا الرجل لا يعبأ بفتاوى يا شيخ ولا لا كلماته. هؤلاء سبحان الله، سبحان الله، الحقيقة أنهم جامعين بين الغلو والجفا، غلوا في من يتعلقون بهم وجفوا في منهج أهل السنة والجماعة.
والعصر
في جمع الجمع فقيه جدا. لا أقول ممكن يتنازع عن المسألة، يمكن له سلف وإن كان سلف يخالف، لكن صلوا المقيمون والمسافرون والمغنون واليهود والنصارى والحاضرون جميعا والشيوعيون
سبق الترابه لذلك.
الله العافية والسلام.
الله يسألك شيخ.
هؤلاء أقرب إلى القول بواحد في الأديان، وإن كنا نحن نقول لازم القول ليس بلازم، لكن والله هؤلاء بس وضعهم خطير جدا.
بارك الله فيك شيخ.
أحسن. تبارك.
أفضل كتاب شيخ كتاب التوحيد شيخ.
أفضل كتاب في نظري تيسير الأزهر، وأخسر كتاب مع الفوائد قرة عيون الموحدين، وأوسع كتاب شيخنا الشيخ الأمين القول المفيد، وهناك كتاب للشيخ صالح آل الشيخ فيه دقائق مهمة جدا بعنوان التمهيد. كتاب نفيس جدا، أنا يعني قرأت ابن ولي آخر أفاد فيه وأجاد فيه وفاد صلى الله عليه. وهذا الكتاب كل من شرحه تجد فائدة جديدة في هذا الشرح، كل من شرحه من العلماء تجد عنده فوائد يمكن ما تكلم عنها من قبل، لأنه كتاب عجيب شيخ كتاب التوحيد.
شيخ ابن منصور،
ها؟
شيخ ابن منصور،
ابن منصور؟ أنا ما قرأت فيه كثير لكن جيد.
شيخ الشيخ صالح له شرح على الفتح، فتح المجيد
أيضا،
اي له ثلاث مجلدات شرح.
الله يوفقك، الله يجزاك خير. لا أنا التمهيد فيه لفتات ما هي سهلة، يعني تنبيهات. عندي بس ما أدري، أنا علمتكم الحين يمكن أحد ينافسني فيه، وحبذا لو أحد نافس، أحب هذه المنافسة. عندي توجه إلى اختصار التيسير، ولعلي قد شرحته بالفعل لكن ما أنجزته شيئا ينكر حتى الآن. لا تحفظ النصوص في أنه يكون شرك الأصغر، ذبح لغير الله يعني
هو ذبح
لا ما ما
لو ذبح الأضاحي ليقال كريم،
ها؟
لو ذبح الأضحية ليقال كريم
يعني في رياء، في رياء لكن ما نستطيع نجزم أنه ذبح لغير الله، يعني ما نستطيع نلزمه بأنه ذبح لغير الله، هذا أقرب إلى الرياء. بل هو رياء، بل هو رياء وعينه. أنا أتصل بأحد الإخوة عنده كتاب يجمع في التوحيد وذكر لي المسألة هذه، وذكر لي المسألة التي أشار إليها أخي الشيخ سلطان أنه هذه أقرب إلى الرياء، بل هي الرياء بعينه. والرياء تعرفون يسيره شرك أصغر، وإذا استولى على العمل تحول إلى شرك إيش؟
وما كرهه أهل الطارق
مثل إيش؟ إيه؟ ما ذكره أهل البخارة، ما ذكره الشيخ عبد الحون الحسن جزاه الله خير، يعني الذبح لشخص أو لتعظيم شخص لغير قصد العبادة هذا أيضا يدخل في الرياء والمفاخرة وما إلى ذلك. بلغني مرة أن الأمير أحمد وفقه الله زار الشمال والرايات وذبحوا عشرات مئات الخراف، فلما رأوا تركوها مسلوحة على الأرض، فلما رآها أمر السائق فقلب عكس سير السيارة وتركهم وما فعل. قالوا هذا، قال لهم هذا ما أريد به وجه الله، وراح الله. هذا شهد بها مسؤول القرية وكان من جماعتنا في العيسوية في القرية، يقول انقلب من يوم رأى المنظر مذكرها ومخلينها على الممر يسيل دمه. لما رأى المنظر أمر السائق بأن يعود، يعني ها؟ هم باب كرامة، لكن جزاه الله خير يعني هو رأى أن هذا يعني فيه كلفة ويخشى أن تكون ذريعة إلى ما هو فوق ذلك. المهم يقول اسمه شديد السحيمي، هو أمير الله يغفر له الكوفي، كان أمير العيسوية في القريات، فيقول أنا شهدت هذا بنفسي، وما في شك إنهم سووا كرم، ما يتهمون بالشرك، ما نقول إنهم ذبحوا شركا، لكن سبحان الله الأمير لما رأى المنظر أمر السائق وعكس السيارة وترك الضيافة. الله أكبر.
الإسلام يقول نبيك تحدثنا عن
العشاء ترى
رحلاتك الآسيا.
ما عندي رحلات الآسيا مهمة، رحلات أكثر إلى أفريقيا وقليل إلى أوروبا.
طيب عطنا رحلة.
ما أبي شيء.
لا سيبين
إحنا. ذكرته لكن نعرف مقصد هذا يبين شيء ثاني بيني وبينه
يبي السقف المرفوع يا شيخ.
إيه خلها بيني وبينه. لا السقف المرفوع ما هو في الدرس. لا هذه في هذه حفظكم الله في بنغلاديش سنة 1401 كان هناك مسجد اسمه البيت المعمور ومسجد آخر اسمه البيت المكرم. احنا ساكنين جنب البيت المعمور. البيت المكرم معمول على صفة الكعبة. كان معي الشيخ ربيع والشيخ عبد الكريم مراد رحمه الله ومعنا 18 من الحزبيين في تلك الرحلة. شاهد من غير البلاد لكنها رحلة كانت فيها السلفي وغير السلفي. رحنا للأفغان في بشاور ونصحناهم وجمعنا السبعة وأراد أن نصلح بينهم. في الوقت اللي جمعناهم فيه تقاتلوا جماعة حكمة يارمع جماعة برهان بن رباني 800 شخص قتلوا في يوم واحد. المهم فشلنا في الصلح بينهم ما تمكننا من شيء لكن نصل إلى قضية السقف المرفوع. اليومين الأولين صلينا مع الإمام ورأيناه يدعو يدعية في النهاية تحولت إلى أدعية شركية بتوسلات وأشياء وبلاوي. قررنا أن نصلي في الفندق أنا والشيخ ربيع والشيخ عبد الكريم مراد. تعرفون شيخنا الشيخ عبد الكريم مراد البلوشي اسمعونا به كان درسنا التوحيد جيد ما شاء الله تلميذ الشيخ بن باز وغيره الشيخ إبراهيم تتلمذ على الشيخ إبراهيم على الشيخ بن باز. الشاهد تركنا الصلاة في البيت المعمور أنا والشيخ ربيع والشيخ عبد الكريم وصلينا في الفندق الدور الخامس. جاء الربع اللي استمروا بالصلاة في المسجد قال لهم الشيخ وين صليتم؟ قالوا صلينا في البيت المعمور. قال أما نحن الحمد لله صلينا في البيت في السقف المرفوع. هذه دعوات الشيخ ربيع. الشيخ ربيع والشيخ المسجد إذا سفرت معهما لا تملهما علما ودعابة و يعني خير كثيرا جزاهم الله خير.
طيب نشكركم شيخنا
الله يجزيك
على هذه الكلمة الله يجزاكم خير نشكر على الحضور.
لا لا ترى بالنسبة لي سواليف ما هي كلمة المشايخ أصل وأنا جبت سواليف
شواهد
جزاك الله خير
الله يجزاك خير شيخ تفضل.